بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتستمعون في هذه المجموعة تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله على الكتب التالية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله: الجمعة والخوف والعيدين والوتر والاستسقاء والكسوف. وقد بدأ الشيخ حفظه الله في هذا التعليق في الثاني من شهر صفر من عام 17 و400 من الهجرة، وانتهى منه في شهر صفر من عام 19 و400. وقد جاءت هذه المجموعة في 11 شريطا من إنتاج مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. وهذا أيها الإخوة هو الشريط الأول.
أي شيء؟ أقول هذا فيها خلاف. أما مذهب مالك فيجوز، ومذهب الجمهور لا يجوز. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل أنه عند ضرورة لا بأس أن يتقدم المأموم على الإمام، ولعل هذا أقرب الأقوال. نعم.
أنا
البخاري.
نعم.
الحمد لله.
حسب مقصود خلفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
البخاري رحمه الله صحيحه حديث وفقه، ولذلك يترجم ويأتي للترجمة مطابقة لما يقتضي الحديث الذي يسوقه، وبهذا يمتاز عن مسلم رحمه الله. وامتاز مسلم بأنه يجمع الطرق للحديث في مكان واحد فيريح الإنسان، ولكل منهما وجه نظر. صدر المؤلف رحمه الله فرض الجمعة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي من المنادي؟ المؤذن. وقوله من يوم الجمعة يقيد أن هناك نداء آخر غير يوم الجمعة، وهو نداء الصلوات الخمس كما هو معروف. فاسعوا إلى ذكر الله أي امشوا. والسعي هنا المراد به المشي، وليس المراد به الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السعي لمن مشى إلى الصلاة. والسعي يطلق على مجرد العمل كما في قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعى لها سعيا ومن هم ركض لها. وقوله إلى ذكر الله يفيد أن الخطبة من ذكر الله. ونستفيد من هذا فائدة مهمة، وهي أن العلم تعليمه وتعلمه من ذكر الله، لأن الخطبة ما هي إلا تعليم للعلم وتعلم له. وقول دار البيع اتركوه، اترك البيع، وإنما نقص على البيع لأنه هو الذي يقع كثيرا. فهل مثله بقية العقود؟ قال بعض أهل العلم: إنما كان مشابها للبيع من كونه معاوضة فهو مثله، وعلى هذا فيجب فرض التأجيل، لأن التأجيل بيع منفعة في الواقع وما أشبه ذلك. وأما الهبة فلا بأس بها، عقد النكاح لا بأس به وما أشبه ذلك، ولكن الصواب أنه يجب ترك جميع ما يشغل عن السعي لبيت الله. كل ما يشغل من هبة أو عقد نكاح أو رهن أو ارتهان أو غير ذلك. وأما وأما النفع البيع فلأنه الغالب. وقول ذلكم خير لكم، ذلكم أي سعيكم الى الاسلام وترك الذنب خير لكم من إيه؟ من بقائكم في بيع الشراء. وقول ان كنتم تعلمون هذه الجمله مستقله لا ينبغي للقارئ ان يصلها بما قبلها، فليقل ذلكم خير لكم، لانك لو وصلت وقلت ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صار كونه خيرا لنا مقيدا بما لا بما اذا كنا نعلم، وليس كذلك الامر. ولكن معنى ان كنتم تعلمون اي ان كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك، ان كنتم من ذوي العلم فاعلموا ذلك. وهذه تقع في القران كثيرا، تاتي الجمله الشرطيه لبعض الناس يصلها بما قبلها، ربما غفلها وربما جهل، لكن اذا جاء مثل ذلك فقف ثم اسلم فقل ان كنتم تعلمون. ومثل ذلك قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، فالذي يقول هذا يغير المعنى وقت، لانه اذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم انهم لا يرونها الا اذا علموا علم اليقين، وليس كذلك. ولهذا يقف الانسان على قول كلا لو تعلمون علم اليقين ثم يقرا لترون الجحيم، لان جمله لترون الجحيم جمله مستقله.
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد.
نحن الآخرون يعني زمنا، فهذه الأمة هي آخر الأمة، السابقون يوم القيامة في كل عرصات القيامة ومواقفها السابقون هم هذه الأمة ولله كله، في القرائن للناس، في العبور على الصراط، في دخول الجنة، في كل مشاهد القيامة السابقون هم هذه الأمة مع تأخر زمنه. وقالوا بيد أنهم بيد هذا بمعنى غير، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ولكن الحمد لله هم أوتوا الكتاب من قبلنا ونحن أوتينا الكتاب من بعدهم، لكنهم لم يعملوا به، أما نحن فلله الحمد عملنا به. وقلت إن هذا يومهم الذي اختلفوا فيه، الذي فرض عليهم اختلفوا فيه، هذا المشار إليه يوم الجمعة، فرض عليه تعظيمه ولكنهم اختلفوا فيه فعوقبوا بحرمانه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فصار خلاف بين اليهود والنصارى، بعد أن اختلفوا يوم الجمعة اختلفوا أيضا في يوم السبت، فكان اليهود السبت وكان النصارى الأحد. وهذه من حكمة الله عز وجل أن يذكر الله اختلافهم حتى يقول المطيبون هم هذه الأمة، اختلفوا فصاروا تبعا لهم، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. الشاهد من هذا الحديث قوله الذي فرض عليهم، مطابق الترجمة تماما، حيث قال باب فرض الجمعة. كيف؟ فهدانا الله له عنده لمن عنده ما هي موجوده طيب
اقرا
لا السائق السؤال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
قوله إذا جاء أحدكم أي أراد المجيء، لكن تعبيره عن إرادة المجيء للمجيء يدل على أنه ينبغي أن يكون الغسل عند المجيء، حتى لا يكون هناك زمن يحصل فيه العرق أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الغسل عند المضي إلى الصلاة أفضل من تقدمه، لكن لو وقف المثل بعد طلوع الشمس ولم يذهب إلى المصلى إلا الساعة الخامسة أجزأه، ولكن الأفضل أن يكون اغتسال عند ذهابه. وعلم من هذا أن من لم يأتي جمعة فلا غسل عليه، كالمريض والمرأة وما أشبه ذلك. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أجد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا
المناظر الرجل هنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لكن أخفاه بعض الرواة لأنه قد يستبشر الإنسان أن يكون عثمان رضي الله عنه يدع ينشغل عن صلاة الجمعة حتى يؤذن، ولكن لا غرض، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها. فالإنسان قد ينشغل عن الصلاة ما هو عن تقدم الجمعة فقط، عن الصلاة ومع هذا يقول عليه الصلاة والسلام فليصليها إذا ذكر. وفي هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، وإن كان ظاهر في البخاري رحمه الله أنه لا يرغب وجوب، لأنه قال: باب فضل الغسل. نعم، ولكن الصحيح أنه واجب. وفيه أيضا أن الإنسان إذا خاف أن تكون خطبة أو الصلاة قبل أن يغسل فلا، لأن هذا الغسل للصلاة فلا ينبغي أن يكون مفوتا للصلاة، وليس هذا الغسل عن جنابة. أما لو كان عن جنابة فلا بد أن يغتسل حتى لو فاتته الخطبة، حتى لو فاتته الصلاة أيضا لا بد أن يغتسل إذا كان عن جنابة. أما هذا فليس عن جنابة، وإنما هو واجب للجمعة وليس بشرطها. وبه نعرف أن الإنسان لو نوى بغسله للجمعة، لو نوى أن يكتفي به عن الوضوء فإنه لا يغسل، لأن الوضوء عن إيش؟ الوضوء عن إيش؟ عن حدث، وهذا الغسل ليس عن حدث. لكن لو أنه توضأ قبل الجمعة الوضوء المعتاد ثم اغتسل فلا بأس، لكن لو نوى بالغسل فقط الوضوء فإنه لا يبدئ لأنه لعدم وجود لعدم الترتيب.
حدثنا عبد الله ما جاء السؤال شيء ما انتهى الباب
ما انتهى الباب
ساقي
طيب بدي حديث
طيب عافية حراحتكم حنا من باب النظام
لا بدل عن الله.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
قول غسل الجمعة هذا قد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى وقته، كما تقول نوم الليل، وقد يقال إنه من باب إضافة الشيء إلى سببه، وكلاهما صحيح. وقول واجب بمعنى ثابت لازم، وقول على كل محترم أي بائع. وهذا الحديث نص في الوجوب، وذكر وجوبه على وصف يقتضي الإلزام وهو الاحتلام، إذ أن من ليس محترما ليس مكلفا، فلما ذكر الوصف الذي يقتضي الإلزام دل على أن المراد بالوجوب هنا الإلزام وهو الصحيح. نعم لا لأنه يرى عدم الوجوب، أقول يرى عدم الوجوب، هذا باب فضله.
لكن هنا يقول: باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ليس في هذا الحديث ولا فيما بعده من الأحاديث المخرجة في هذا الباب ذكر فضل الغسل وثوابه كما بوب عليه، بل الأمر به خاصة. وقد خرج فيما بعد هذا الباب أحاديث في فضل الغسل مع الرواح أو مع الدهن والطيب، وسيأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. وقد بوب على أن الصبي والمرأة هل عليهما شهود الجمعة، فأما الصبي فسيأتي الحديث الذي يؤخذ منه حكمه. هذا يقول في حديث رقم 879، ننتقل إليه.
جبع خلاص
إيه
هذا ما خلاص
هذا له ما انتهى كلام، الكلام طويل، لكن أليس السؤال عن الصبيان؟
لا، السؤال عن وجوب الغسل أو الجمعة. هل ترجمة البخاري رحمه الله تدل على أنه يرى عدم الوجوب؟
يقول: وأما حكم المرأة فكأنه أخذه من هذا الحديث، وهو قوله: إذا جاء أحدكم الجمعة، فإن الخطاب كان للرجال، والضمير يعود إليهم لأنه ضمير تذكير فلا يدخل فيه النساء. وقد اختلف المتكلمون في وصول الفقه في صيغ الجموع المذكرة، هل يدخل فيها النساء تبعا أم لا، وفي ذلك اختلاف مشهور بينهم، وأكثر أصحابنا على دخولهن مع الدخول تبعا، ومن أصحابنا من قال لا يدخلن معهم، وهو قول أكثر الشافعية والحنفية وغيرهم، ولفظة أحد وإن لم يكن جمعا إلا أنها مقتضية للأمر.
هذا القول يكون قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، لا يدخل في هذا النساء، على رأي الشافعي ومن وافقه، على رأي الحنابلة يدخل النساء بذلك، لكنهن خرجنا بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. نعم.
ولفظة أحد وإن لم يكن جمعا إلا أنها مقتضية للعموم، إما بطريق البدلية أو الشمول، كما في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن الأمر هنا بالغسل لا بمجيء الجمعة، ولكن المأمور به بالغسل هو الذي يأتي الجمعة بلفظ يقتضي أنه لا بد من المجيء إلى الجمعة، فإن إذا إنما يعلق بها الفعل المحقق وقوعه غالبا، قد يقتضي أيضا العموم، لكن هذا العموم تخرج منه المرأة بالأحاديث الدالة على أنه لا جمعة عليها، وقد سبق بعضهم وخرج أبو داود من حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إليهن عمر فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن يخرج فيهما الفيض والعسق ولا جمعة علينا. وقد حق ابن المنذر وغيره الإجماع على أن النساء لا تجب عليهن الجمعة، وعلى أنهن إذا صلينا الجمعة
فقال ومتى يجب عليه الغسل والطهور. وقوله والطهور من اصل عمل القصر ليس كحديث الباب والتعليم غسل الحجاب الا في حديث ابي سعيد، بينما صهوره ان الغسل غسل الجمعه لا يجب على غير المحترم، فيفهمه ان الاستلام شرط من وجود الغسل. كان قوله ثم ارفقه رجل البخاري بذكر الوقت لم يجب فيه ذلك عليه، فقال وهذا يجب عليه الغسل والطهور.
مصريح يجب عليهم الغسل إذا احتلم.
هنا يقول باب فضل الغسل يوم الجمعة. قال الزين بن المنير لم يذكر الحكم لما وقع فيه من الخلاف، واقتصر على الفضل لأن معناه الترغيب فيه، وهو القدر الذي تتفق الأدلة على ثبوته. قوله وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، اعترض أبو عبد الملك فيما حكاه ابن السين على هذا الشكل الثاني من الترجمة فقال ترجم هل على الصبي أو النساء جمعة، وأورد إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وليس فيه ذكر وجوب شهود ولا غيره. وأجاب ابن السين بأنه أراد سقوط الوجوب عنهم. أما الصبيان ففي الحديث الثالث في الباب حيث قال على كل محتلم، فدل على أنها غير واجبة على الصبيان. قال وقال الداودي فيه دليل على سقوطها عن النساء، لأن الفروض تجب عليهن في الأكثر بالحيض لا بالاحتلام، وتعقب بأن الحيض في حقهن علامة للبلوغ كالاحتلام، وليس الاحتلام مختصا بالرجال، وإنما ذكر في الخبر لكونه الغالب، وإلا فقد لا يحتلم الإنسان أصلا ويبلغ بالإنزال أو السن، وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير ويبلغ بالإنزال أو السن
يعني نفى الإنزال
صحيح يا شيخ وحكمه حكم المحتلم. وقال الزين بن المنير إنما أشار إلى أن غسل الجمعة شرع للرواح إليها كما دلت عليه الأخبار، فيحتاج إلى معرفة من يطلب رواحه فيطلب غسله. واستعمل الاستفهام في الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتمال في حق الصبي في عموم قوله أحدكم، لكن تقيده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء
تقييد لكن تقييده
لكن تقييده بالمحتلم في الحديث الآخر يخرجه. وأما النساء فيقع فيهن الاحتمال لأن يدخلن في أحدكم بطريق السبع، وكذا احتمال عموم النهي في منعهن المساجد، لكن تقييده بالليل يخرج الجمعة. انتهى. ولعل البخاري أشار بذكر النساء إلى ما سيأتي قريبا في بعض طرق حديث نافع، وإلى الحديث المصرح بأن لا جمعة على امرأة ولا صبي لكونه ليس على شرطه وإن كان الإسناد صحيحا، وهو عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجاله ثقات. لكن قال أبو داود لم يسمع طارق من طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه. انتهى. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري قال الزين بن المنير.
وانتهى الوقت.
باب قيد الجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشد وسعيد بن أبي هلال وعدة. وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
هذا الحديث سبق لنا في هذه سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. أن يستنى يعني يتسوق، والظاهر أن هذا التسوق أكثر من التسوق المعتاد المشروع عند كل صغار. وقال أن يمس طيبا إن وجد، وقوله إن وجد من المعلوم أنه إذا لم يجد لن يمس، لكن فيها التحريض على أن يجد وأن يستعد الإنسان للطيب يوم الجمعة. قال عمرو أما الغسل وهو عمرو بن سليم أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا بالحديث. وهذا لا يضر يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بينهما بينهن في حديث واحد، لأنه قد يجمع بين الأشياء في سياق واحد وتختلف، كما في قوله تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما يفعلون. فإن الخيل كنت هنا للبغال والحمير مع أنها حلال، والبغال والحمير حرام. هذا يمكن أن يقال إن غسل الجمعة واجب لأن فيه أحاديث مستقلة أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، كما في حديث عمر السابق وغيره، فيكون ذلك قرينة على أن الغسل يوم الجمعة واجب، وأما الاستنان والتطيب فإنه سنة. اقرأ الله. قال أبو عبد الله شوف الشرف يقول الفتح الأول ولا الثاني؟ نعم الثاني مع الإخوان الإنسان في الجار من شيء. نعم
المصاري وقد اختلف عليه في الإسناد هذا الحديث فيما ذكره الدارقطني في علله فرواه عنه من كان كما رواه عنه البخاري ورواه الدارمي عنه فزاد في إسناده عبد الرحمن بن أبي سعيد جعله عن عبد بن سليم عن عبد الرحمن عن أبيه وكذا رواه سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه خرجه مسلم من طريقه كذلك وخرجه أيضا لرواية بكير بن أشد عن أبي بكر بن المنكدر ولم يذكر في إسناده عبد الرحمن وعن الدارقطني أن ذكر عبد الرحمن في إسناده أخف من إسقاطه وتصرف البخاري يدل على خلاف ذلك فإنه لم يخرج الحديث إلا بإسقاطه وفي روايته أن عمرو بن سليم شهد على أبي سعيد كما شهد أبو سعيد على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صريح في أنه سمعه من أبي سعيد بغير واسطة وكذا رواه إبراهيم بن عرعرة عن حرمي بن عمارة أيضا خرجه عنه المروزي في كتاب الجمعة وكذا رواه الطاهي إسماعيل عن علي بن المجيد كما رواه عنه البخاري خرجه من طريق الزمنجة في غرائب شعبة وكذا خرجه البيهقي من طريق الباسلجي علي بن المجيد وهذا يخالف ما ذكره الدارقطني عن البارندي وذكر الدارقطني ان بكير بن الاشد زاد في اسناده عبد الرحمن بن ابي سعيد وهو ايضا والمؤمن فالظاهر ان اسقاط عبد الرحمن في اسناده هو الصواب كما هي طريقه البخاري واما ابو بكر بن المنكدر فهو ابو محمد بن المنكدر وهو ثقه جليل ولم يسم كذا قال البخاري هاهنا وابو حاتم الرازي وانما نبه البخاري على ذلك لئلا يتوهم انه محمد بن المنكدر وانه ذكر تقنيته فان ابن المنكدر كان يثنى بابي بكر وابي عبد الله ويربط ويعظم هذا الوهم ان سعيد بن سلمه بن ابي الحسام روى عنه هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن عمرو بن سليم عن ابي سعيد وروي عنه ابو محمد بن المنكدر عن ابيه ابي بكر عن عمرو عن ابي سعيد وهو الصواب وفي السير الجمعه احاديث اخرى روى وكيع عن الامري وعن نافع عن ابن عمر روى وكيع عن الامري عن نافع عن ابن عمر ان عمر كان يجمع ثيابه للمسجد يوم الجمعه وروى عبيد الله بن عمر عن نافع انه قال كان ابن عمر اذا راح الى الجمعه اغتسل وتطيب باصل كيد عنده وروي عنه انه كان يستجمع للجمعه بالعود وروي عن عمر انه كان يامر بتهجير المسجد يوم الجمعه ولم تزل المساجد تجمر في ايام الجمعه في عهد عمر وبالامر بتهجيرها في الجمعه حديث مرفوع خرجه قبادة من حديث واكرة بن الاسقع واسناده ضعيف جدا ومذهب مالك ان يتصدق لثمن ناس ان يتصدق لثمن ما يجمع به المسجد او يحلق
يخلق يعني يطلب الخلوق نوع من الشيء
ما يجمع به المسجد او يخلق وقال هو احب اليه ذكره في تهذيب المدونه وسياتي عن ابن عباس التوقف بالطيب للجمعه وقد يقال انما توقف في وجوده كما توقف عمرو بن سليم الانصاري وقد روى ابن عيينه عن ابراهيم بن الجرح عن طاووس انه قال سمعت ابا هريره يوجب الطيب يوم الجمعه فسالت ابن عباس عنه فقال لا اعلمه قال سفيان واخبار ابن زويد عن عطاء عن ابن عباس انه قال من أتى الجمعة فليمس طيبا إن كان لأهله غير مؤثر من درجة. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله فإن لم يجد فالماء طيب. وقال الترمذي: حسن. وذكر في علمه أنه سأل البخاري عنه فقال: الصحيح عن البراء موقوف.
نعم. إذا قال أبو عبد الله من البخاري هو أي أبو بكر بن المنكدر هو أخو محمد بن المنكدر المشهور ولم يسمى أبو بكر هذا وإنما يرى عنه بكنيته ورواه عنه عندي رواه بالضمير وفي نسخة روى عنه وهذا هو الصواب الصواب روى عنه بكير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة أي جماعة من الناس وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله فإذا روى أحد عن محمد بن المنكدر وقال عن أبي بكر أوهم أنه هذا فمن أجل ذلك نبه البخاري عليه. نعم. نعم. كل هذه مطلقة تقيد بغسل يوم الجمعة وحديث أبي سعيد هذا روي بقوله غسل الجمعة في واجب. نعم. كيف هل يرجع أصل طيبه واجب كيف هل يرجع أو لا يرجع لا يرجع ما يرجع 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 ولا يرجع هنا ما لم يخط حضور الإمام يخاف حضور الإمام لا يرجع. نعم. إيش وين عندك؟ أين؟ ها؟ نعم نعم كأنه الصيام خارج عن العادة. كيف؟ إيه السواك المعجون أبلغ من السواك العادة لأنه ينظف أكثر في جلسة الأسنان بالفرشة وفي أيضا الصبو الرغو هذا. نعم ايش يدك السنة ما في اشكال نعم
باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن حميد مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي خالد السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اقرا ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
سبق الكلام على هذا وبينا أن معنى قول غسل الجمعة أو غسل الجنابة يعني مثل غسل الجنابة وأنه يحصل الأجر وإن لم يجلب الإنسان في ذلك. ها؟
لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أنه إذا كان عن جماع فهو أفضل، وأيدوا قولهم هذا بأن الرسول قال من غسل واغتسل، يعني يوم الجمعة، فيقول في هذا غسل غيره، أي كان سببا لغسل غيره. وقوله هنا من راح ولم يدخل الساعة الأولى، لكن ما بعده يبين أن المراد راح الساعة الأولى، لأنه قال ومن راح الساعة الثانية. لأن عندي باب عندنا باب، وسبق أن البخاري رحمه الله يجعل الباب في منزلة الفصل، إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهو بمعنى الفصل. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يكتب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تختلفون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا سمعت النداء توضأ. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟
إذا راح يعني إذا ذهب، وليس المراد إذا راح في آخر النهار الذي هو الرواح، وفيه دليل على أن راح تستعمل في اللغة العربية بمعنى ذهب كما هي اللغة العربية الآن. والله أعلم.
نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.
في هذا الدين على أن ينبغي الإنسان أن يأتي بهذه الأوصاف والأفعال التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، الاغتسال الجمعة وكمال التطهير بقدر المستطاع والدهان من الدهن، أو قال يمس من طيب البيت، والمراد الطيب ولو من طيب البيت. وطيب البيت في الغالب لا يكون قوي الرائحة، لأنه طيب امرأة كما جاء في بعض الروايات من طيب أهله، يعني أن أدنى طيب يكفي، ولكن الأفضل أن يكون من أطيب ما يجب، وأيضا يخرج فلا يفرق بين الطيب إلا إذا كان بينهما فرشة وجلس فيها فلا بأس، لكن أن يجلس بينهما فيضيق عليهما ويفرق بينهما هذا جناية وأدب. وأيضا ثم يصلي ما كتب له، ولم يحجب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الجمعة ليس لها سنة مترتبة قبلها، وهو كذلك يصلي ما شاء ثم ينصت إذا تكلم الإمام. وظاهر هذا الحديث أن الصلاة متصلة بخروج الإمام، فاستدل به بعض العلماء أنه لا نهي عند الزوال في صلاة الجمعة، لأن الإمام يأتي مع الزوال أو قبل الزوال أو بعد الزوال يسير، وهذا يقتضي أن لا نهي، ولكن هذا لا يقوى على تخصيص الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. ولهذا كان القول الراجح أنه لا صلاة عند قيام الشمس حتى تزول، لا في يوم الجمعة ولا في غيرها، إلا من دخل في هذا الوقت فهنا يصلي، على أنه يصلي إيش؟ تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليس عنها نهي، إذ أن كل صلاة فيها كل صلاة لها سبب فإنه لا نهي عنها. وقول ينصت إذا تكلم الإمام، تكلم بإيش؟
بالخطبة.
وأما إذا لم يكن يتكلم كحال جلوسه حتى يفرغ المأذن من الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال لا يضر، إلا أن يخشى الإنسان تشويش على من حوله فلا يتكلم. وقوله إلا قدر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، ظاهر الحديث العموم أنه يغفر له كل ذنب حتى الكبائر، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط اجتناب الشفاعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم.
وهذا يدل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم وأن يتسوق ويمس من جنب أهله، وذكرنا أن أحد الرواة قال أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الباقي يعني فلا أدري. وبهذا نعرف أنه لا معارضة ممن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، وأن هذا ليس بعذر، لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع اختلافها في بقية الأمور، وذكرنا ذلك مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير التي تركبوها وزينة، مع أن الخير حلال.
حدثنا إبراهيم بن محمد.
نعم. ما نوصل على تقدير يقضي حديث الشعب أسمع.
ولا تقول سؤال الشيخ ما انت هل باب
يا ابن جلال
في هذه القاعدة
وقال قاعدة لغوث المغارة يسر فيها ثلاثة كثيرة ما دام البحث واحد.
إيه أنا أنت هل باب
حين أشهر هل المسؤولية عليك
لا يا شيخ أنا أطبق نظام
ما دام
إن كانكم متغيرين
ما دام هذا النظام فالمسؤولية عليك أنت. إذا أحد سأل وكشف لنا قل له
حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه.
لكن كون ابن عباس لا يعلمه قد علمه غير فعل وقدره، وفي هذا دليل على ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه قد يخفى عليه بعض الاحكام، ولا اعجب من كفر الطاغوت فانه فرج به عن جميع الصحابه من عبد الرحمن بن عوف، فان امير المؤمنين عمر لما سافر الى الشام وكان في أثناء الطريق قيل له إنه قد وقع فيه الطاعون فتوقف وشاور الصحابة ولم يعلم أحد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلا عبد الرحمن بن عوف جاء فأخبره. نعم نسأل في سؤال
جاء في السؤال
ها؟
جاء
جاء نعم
من
الرسول
صلى الله عليه وسلم
الذين
بالكبائر،
نعم.
هل معناه
بأن
هذا الإنسان
الذي
يكفر له بين
الجمعتين
ما
لمسك
كبيرة من
الكبائر فإذا ارتكب كبيرة فلا يكفر عن شيء؟ هذا ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث. أن الرسول عليه اشترط لكونه يوفر ألا أن يجتنب الكبائر، لكن أكثر العلماء على أن المعنى أن الكبائر هي التي لا تكفر، وهذا هو الأصح، لأنه موافق لقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفاحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة. نعم.
هل يدخل في ذلك من أشار إليه إشارة؟
لا
يجوز
إشارة شيء. إذا خالص أما الآن فلا يشق الوقت، الآن لا يشق، الساعة معروفة والزوال معروف، وأما في المسألة فنعم يشق ولن يشق، لكن هذا الذي يشق حتى في أرض الله حتى في الجمعة الناس يموتهم، مع ذلك الرسول قال في النهي إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. نعم. وش كيف ظاهره إيه الحديث وارد في بعض الأحاديث وارد الاشتراك في بعضها وارد الإطلاق، والعمل ليس واحد حتى نقول يقيد هذا بها، فيقول ما دام العمل ليس واحد يعني العمل الموجب للمقدر ليس واحد فلا يمكن أن يقيد هذا الحديث في الثاني. كم النفاق؟ ثلاثة ولا خمسة؟
ثلاثة.
ثلاثة. طيب.
باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب راى حلة سيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة.
كم الحديث؟
ما عندي شيء.
ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حله، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكتكها لتلبسها، فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا.
في هذا الحديث فوائد، أولا أنه يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثياب، يعني يوم الجمعة يوم عيد، وكذلك أيام عيد ينبغي أن يلبس أحسن ثياب، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل، وأنسب ما يكون تجمل في أيام الأعياد عيد الجمعة عيد الأسبوع وعيد العام. وفي دليل على جواز البيع والشراء عند المسجد وأن هذا معهود، وعلى هذا فالذين يبيعون أعراض الأراس عند مسجدنا هذا يكونون مطبقين للسنة ولا نعم. على كل حال في هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي حسن أدب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لو اشتريت ولو هذا عرض وليس أمرا. وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام، لأن لكل مقال مقالا. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي موافق للفطرة والعادة الجميلة، حيث قال يا مفعول، حيث قال وللوفد إذا قدموا عليه، وللوفد إذا قدموا عليه، فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يتجمل عند قدوم الوفد عليه. لكن هذا مراد كل وفد أو الوفد الذي يكون من غير البلد حتى يعرف أنه قد أكرم في ضيافته؟ عجيب الجماعة. الثاني الجواب هو الثاني، لأن الوفد الذي هنا من أهل البلد أنت واليوم سواء. وفي أيضا دليل على أن على أنه لا يجوز أن يلبس الإنسان ما فيه حرير، لأن الحلة السيراء هي التي مخططة في أعلام من الحرير. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخر، أي لا نصيب له فيها، وهم الكفار. طيب فإن قال قائل إذا كان الخلق يسيرا، فإن قلنا لا يضر إذا كان في موضع واحد أربع أصابع فأقل، فهذا قد جاز الشرط لإعطاء النفس بعض الحظ من لباس ما تهواه وتستأنس به. فمثلا إذا كان الإنسان في جبته سدس من حرير مقدار أربع أصابع فأقل، فهذا ايش جائز. او كان في طرف الكم كذلك حرير فهو جائز. وهل يلحق بذلك، هل يلحق بذلك الذهب؟ يعني مثل المشارح، بعض المشارح يكون فيها فوق من ذهب خالص، فهل يلحق بذلك او لا؟ اكثر العلماء ان لا الوذ، وان هذه المشارح المعطره بالذهب حرام، لأن الحرير ورد فيه الاستثناء والذهب لم يرد فيه، فيبقى الذهب على إطلاقه ويبقى الحرير على تقييده. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحرير، وأنه إذا كان في الثوب علم من الذهب أربع أصابع فأقل فلا بأس. وهذا بالنسبة للرجال، من الشافع لا يجوز له، ولكن الاحتياط ما ذهب إلى الجمهور أنه لا يحل. لكن بقي علينا أن هذه المشارف والعباء التي فيها أطواق من الذهب، هل نقول ما حرام؟ نقول أولا لا بد أن نتحقق هل هذا ذهب حق خالص أو لا، هذا محل نظر، لأن كثير من الناس يقول هذه ليس ذهبا ولكنه ملون بالذهب، أما هو غير ذهب. فإذا شككنا رجعنا إلى إيش؟ حجيم إنه مباح. طيب، وفي هذا الحديث أن الصحابة يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحكام. شوف الفرق بين كلام عمر لو اشتريت هذا، وهنا قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلك عطارد ما قلت. فبين عبارتين فرق، لأن هذا لأن هذا مراجعة في حكم شرعي وتحريم ومعصية، لكن ده مجرد مشورة، فبينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل في القرائن، لأن اللفظ الحديث فأعطى عمر منها حلة فقال كسوتني، والرسول ما قال خذها البكة حتى يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش للكسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا ففي احتمال أنه أعطاك إياه هدية أو أعطاك إياه لتعطيه غيره، أو أعطاك إياه لتبيعه أو ما أشبه ذلك، فما هي قرينة؟ فعلى أي شيء تدل القرينة؟ تدل على أنه لك. ولهذا قال كسوتنيها وقد قلت بحلة عقاب ما قلت، فقال رسول الله إني لم أكسكها لتلبسها. وهنا قال لم أكسكها لتلبسها، قد يقول قائل بين العبارتين تناقض، كيف يقول أكسكها ويقول لم يكن ذلك اللبس؟ إذ لا سترك إلا في اللبس. فإما أن يقال إن هذا من باب مقابلة اللفظ بمثله، لأنه قال كسوتنيها، فيكون معنى لم أكسكها لم أعطكها لتلبسها. وإما أن يقال إن الكسوة نوعان، مطلق كسوة وكسوة مطلقة. فالكسوة المطلقة هي الشاملة وهي التي يلبسها المعطى، ومطلق الكسوة هي التي يعطاها وقد يلبسها وقد لا يلبسها. فيحمل قوله لم أكسكها على إيش؟ مطلق الكسوة، واللبس على الكسوة المطلقة، فكساها عمر طويل العهد. طيب في هذا الحديث من الفوائد أيضا اختلاف التعبير باختلاف الأحوال، وفي أيضا دليل على أن المشرك يجوز له لبس الحرير، ولهذا كساها عمر أخا له بمكة مشركا. وفي أيضا استمع على جواز مواصلة الأقارب المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمر كمال معنى ايش قلت؟ ايه الهدية للمشرك. طيب للمشرك القريب بما في ذلك من صلة الرحم. وفيه ايضا كما قلت دليل على جواز مداف الكافر الحرير، اذ لو لم يكن جائزا لم يكن اعطاؤه ذلك جائزا. وهنا مثلا، هل يجوز أن نعطي المشرك، أو بعبارة أعم أن نعطي الكافر ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن نعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم، في يعني فيه إشكال. هل يجوز أن ننحت له صنما يعبده؟ نعم، عندك شيخ فتح الأول.
نعم الشيخ يقرأ؟
أي يقرأ.
ما تعرض له شيء؟
ما تعرض له شيء؟
ما تعرض، إنما يتكلم عن البرد والثوب فقط، يعني ما تفضل إلى حجة المشرك. كان حافظ ابن حجر،
ابن حجر ها؟ الحجر رحمه الله من أكبر خصائص المفتش أنه يشير دائما، أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق ما تجد، وتراجع مع حالته ما تجد. سبحان الله، ما بتجريب الحجر
ما في شيء
يقول سعر. طيب إذا راجعوا، لأنه واقع أنه محل إشكال. إن قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يلبسه ولو كان محرما علينا، كالحرير وسوار الذهب وقلادة الذهب، وكذلك الخمر، وكذلك الصنم، بقينا في الشاف. وإن قلنا لا يجوز، فهذا الحديث يدل على الجواب، فلا بد من تحريره. نعم، العلمي هل هو؟ طيب من معه القصدان؟ ترى مهم يجيبون القصدان والعلم، ترى يصير فيه مفائدة كثيرة. كمال عندك المكتبة عندك القصدان؟
نعم.
ليش ما تجيب؟ تقول إن شاء الله. طيب وأنت عندك العلم، ليش تجيب؟ واحد مع وصف الأول واحد مع وصف الثاني، إن شاء الله تكون منه. نعم.
باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتن: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن العرب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك ما كل صلاة.
هذا قول وقال أبو سعيد. سبق هذا الحديث مشهورا في نفس كتاب الجمعة. قال: غسل الجمعة واجب على كل محتل وأن يفتن. نعم، يعني يتزوج. لكن البخاري رحمه الله من قصائد تعريفه أنه يأتي بالمعلقات هذه إشارة إلى أنها سبقت أو ستأتي. وهنا قال: لولا أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول فهو على أمتي، المراد أمة إيش؟ الإجابة، لأن غير مسلم لا يصلي. ثانيا اللفظ الثاني أو على الناس، هذا عام وجد به مسعود. إيش؟ كيف؟ ظهرت مثل نعم. أجب. أنت معنا ولا لا؟ ماذا قلت؟ ها؟ إيش؟ لا أحد. بارك الله فيك. الثاني أو على الناس، هذا اللفظ الثاني يراد بالناس المسلمون. هنا لأمركم بالسواك مع كل صلاة. أمر إيجاب، ما هو أمر استحباب، لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب، إذ أن أمر الاستحباب ليس بشاق، لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه، وما جاز للإنسان أن يدعه فليس بشاق عليه. في هذا الحديث جميع على تأكد السواك عند كل الصلاة، عند الصلوات، لقوله مع كل صلاة. وهل يدخل ذلك صلاة الجنازة؟ نعم. وفيه أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لقوله لأمركم. وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وينهى، يعني بدون وحي. إذ لو كان كذلك، إذ لو كان لابد من الوحي لقال: لولا أن يشق الله على عباده لأمرهم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول باجتهاد، وليس كل ما ينطق به وحيا، لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله. والدليل على هذا أنه إذا اجتهد الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر ولكنه لم يكن موافقا بينه الله له، كقوله: عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. يا أيها النبي بما تحرم ما أحل الله لك، ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك، واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس، والله حق من تخشى. اللهم صل وسلم عليه. إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه، وهو من شرعه ودينه. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر أن كان على شيء كان ذلك من شرعه وسنة. نعم. وفيها أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وهل يؤخذ من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يأمرهم به؟ لا يترك الأمر به، يأمر، لأن غير رسول ليس مشرعا، لكن يأمرهم به ويغير لهم التيسير. يقول مثلا: إيش شق عليكم فقالوا كذا وكذا، كما نقول للإنسان في الكفارة: أعتق رقبه فإن لم تجد صم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع
أطعم 60 مسكينا. أما أن نسكت عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أنه يشق عليهم فهذا غلط. نعم.
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن
ما
باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقصمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى صدري.
من تسوك بسواك غيره، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغيب أمراض يخشى من انتقالها إلى الآخر، فهنا لا يجوز. وأما إذا كان صاحب السواك نزيها لا ليس فيه مرض فلا بأس أن يتسوق. لكن ظاهر الحديث كما سنذكره أنه إذا أراد أن يتسوق بسواك غيره يكسر الشعر والشعر الذي في السواك ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوق به. فلننظر: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضر حضر عدله صلوات الله وسلامه عليه. فلما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم اليه بصره ينظر الى السواك لكن لم يتكلم. قالت عائشه: فعرفت انه يحب السواك. يعني تعرف نفسيه النبي عليه الصلاه والسلام اذ انها عشيره رضي الله عنه. فقلت: آخذه لك. فأشار برأسه نعم، فأخذت وقضمته أي قطعت كل السواك. لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك. ثم تقول: ثم مضغته، يعني علقت ليلين وتخرج شعرات أخرى جديدة. تقول: فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به تسوق. قالت في حديث مطول هذا البخاري اختصره هنا، قالت: فاستن به استنانا ما رأيت استن استنانا أحسن منه. فارق ونظف حتى يخرج من الدنيا وقد طيب فمه عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أنه لما قسمته ومرغت فيبتل بريقها رضي الله عنه، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما طعم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا ما هو؟ ريق عائشة رضي الله عنها، ريق عائشة. ومات في بيتها، ومات في يومها، ومات في حجرها بين الساقنة والزاقنة. كل هذا مما يدل على كرامة الله تعالى لهذه المرأة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو دليل على فضلها وأن ما وقع منها مما وقع في وقعة جمل مغفور لها بسوابقها وفضائلها رضي الله عنها، وهي كغيرها من الناس تجتهد وتخطي وتصيب. وفيه دليل على أنه ينبغي للمحتضر إن كان معه وعي أن يستمع اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أقول أحب هذا وطلبه إن سألت عافية رضي الله عنه. فتح الباب الأول قال مستوفي وغيره
يروى فقصمته بفتح الصاد المهملة أي كسرته، فأبنت منه فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن، والقصامة ما يكثر من رأس السواك، هذا هو الذي ذكره الخطابي. وقال أصل القسم الدق، ويروى فقضنته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العظم بالأسنان، ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الفحل. في بياض الاستياك بسواك غيره في باب دفع السواك إلى الأكبر من كتاب الطهارة، فأغنى عن إعادته هاهنا.
لعله تقدم البياض، لعله تقدم أو سبق رأيذا أحاق، والظاهر أن الحجار الثاني من باب أول. نعم أحاق آخر الله. نعم
يقول قوله
من يقول
ابن حجر رحمه الله قوله باب من تسوك بسواك غيره، أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغته، وهو مطابق لما ترجم له. والكلام عليه يذكر مستوفا إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القصة كانت في مرض موته. وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة للأكثر أي كسرته، وفي رواية كريمة وابن السكن بضاد معجمة، والقضم بالمعجمة الأكل بأطراف الأسنان. قال ابن الجوزي وهو أصح، قلت ويحمل الكسر على كسر موضع الاستياك فلا يناسب الثاني والله أعلم. وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تعيين عائشة موضع الاستياك بالقطع، وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود، وتعقب بأنه إطلاق في موضع التقييد، فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاف أثر فمه، إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة، ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال، لأن في نفس الخبر يستن به، وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه صلى الله عليه وسلم لم يقل به مع ما هو فيه من شاغل المرض.
ولا شك أنه أن السواك مهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضات للرب، كل إنسان يطلب رضا الله عز وجل. نعم واقع لا يكون مقطوعا قليلا. معلوم حتى ما تنزل بفن الله شو عبد الله من هذا من هنا
يشير
لأنه يجوز أن يدفع بحضرة أهل العلم والفضل.
لكن في مجالس العلم يستن
في مجالس العلم
إيه؟ بعض الطلبة يستن في مجلس العلم.
أي نعم أنه معانا في الحال مكروه منقوط لأنه قد يحصل منه رائحة ثم هو يشغل غيره أيضا الذي سبق لما جاءه النوم والساكن يترك النوم عنه هذا لا بأس. وكذلك تقدر في الجمعة لا يعبث السواك إلا إذا كان لحاجة.
باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن هو ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان.
يعني يقرأ الأولى ألف لام ميم تنزيل السجدة والثانية هل أتى على الإنسان. وهذه من السنة. وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة من أجل السجدة التي فيها، فصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط. وإنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيمة من ابتداء الخلق وانتهائه والثواب والجزاء وغير ذلك مما يظهر للمتأمل. وكذلك هلك على الإنسان يقرأها لأن فيها ذكر الكفار وعقابهم والمؤمنين وثوابهم. ولكن تقرأ كاملة أو تقسم كاملة ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الإسلامين تبير السجدة بين ركعتين أو يقرأ بعضها ويقرأ الركعة الثانية بعضها الأتى، فإن هذا غلط مخالف للسنة. فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ في السورتين جميعا، وإما أن تختار سورة أخرى. نعم.
باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين.
يقول البخاري رحمه الله باب جمعة في القرى والمدن. القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة في البراري، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به السيف. وقد قال بعض أنصاف العلماء إن الجمعة مشروعة في السفر والحضر، وقال الأصل العموم، أي قال سبحان الله أتذكرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من المرات الجمعة في سفره؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في حجة الوداع وصادف يوم الجمعة يوم عرفة، ومع ذلك لم يصلي الجمعة، فمن أين لك العلم؟ إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن الكريم، فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين مضى عليهم أكثر من 100 سنة ما تعدد الجمعة، يأتون من العوالم الأمكن البعيدة ليصلوا في مسجد واحد، وما عليهم المسلمون اليوم من التفرق، وكون كل مسجد فيه جمعة في بعض البلاد الإسلامية هذا خطأ عظيم مخالف لهذا السلام. نعم، لو فرض أن المساجد ضيقة أو أن الأماكن متباعدة واحتاج الناس إلى التعدد فيكون ذلك بقدر الحاجة. ترجمة
أي التخفيف؟
الفتح الأول.
هو إذا أطلق الفتح الأول الآن؟
نعم،
إذا أطلق الأول،
إذا أطلق فهو الأول لأنه السابق.
فذكرنا
إذا كان الثاني زيادة فالأخوان معنا. نعم
كثير الشيء كثير.
قد
ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف حديث
باب الجمعة. باب الجمعة
باب الجمعة في القرى والمدن.
وش قال عليه؟
قد ذكرنا هذا الحديث في أول كتاب الجمعة، وذكرنا بعض الاختلاف في إسناده ومتنه، وأن معناه أنه لم يجمع في الإسلام بعد التجميع بالمدينة إلا في مسجد عبد القيس بالبحرين، فكان أول بلد أقيمت الجمعة فيه المدينة، ثم بعدها قرية جواسة بالبحرين. وهذا يدل على أن عبد القيس أسلموا قبل فتح مكة وجمعوا في مسجدهم، ثم فتحت مكة بعد ذلك وجمع فيها، والمقصود أنهم جمعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قرية جواسة، وإنما وقع ذلك منهم بإذن النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لهم، فإن وفد عبد القيس أسلموا طائعين وقدموا راغبين في الإسلام، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مهمات الدين، وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الإيمان وأصوله، وقد سبق ذكر حديثهم في كتاب الإيمان. فيدل ذلك على جواز إقامة الجمعة للقرى، وأنه لا يشترط لإقامة الجمعة الذكر الجامع كما قاله طائفة من العلماء، وممن ذهب إلى جواز إقامة الجمعة في القرى عمر بن عبد العزيز وعطاء ومكحول وعكرمة والأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق، وروى القناد عن سفيان نحوه. وكان ابن عمر يمر بالمياه بين مكة والمدينة فيرى أهلها يجمعون فلا يعيب عليهم. ذكره عبد الرزاق عن العمري عن نافع عنه، وروى ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر لا جمعة في سفر ولا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا مع الذي قبله يدل على أنه أراد بالمصر القرى. وروى الأثرم بإسناده عن أبي ذر أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا
معروف الربذة،
أنه كان يجمع بالربذة مع الناس، وقال الطائفة لا جمعة إلا في مصر جامع. روي ذلك عن علي، وبه قال النخعي والثوري في المشهور عنه وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقال الحسن وابن سيرين لا جمعة إلا في مصر. وقد روي عن علي خلاف ذلك، روى وكيع عن قيس بن الربيع عن طالب بن السميدة
عن أبيه أن عليا جمع بالمدائن، وعن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي أن حذيفة جمع بالمدائن، وعن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب أسأله عن الجمعة بالبحرين، فكتب إلي أن اجمعوا حيثما كنتم. وقال الإمام أحمد: هذا إسناد جيد. وروى وكيع بإسناده عن النخعي أنه جمع بحلوان، وهذا كله يدل على أن من قال لا جمعة إلا في مصر جامع فإنه أراد بذلك القرى التي فيها وال من جهة الإمام، فيكون مراده أنه لا جمعة إلا بإذن الإمام في مكان له فيه نائب يقيم الجمعة بإذنه. وبذلك فسره أحمد في رواية عنه. وكذلك روي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة تفسير المصر أن الإمام إذا بعث إلى قرية نائبا له لإقامة الحدود فهو مصر، فلو عزله ألحق بالقرى. وروي نحوه عن أبي يوسف وعن أبي حنيفة أيضا. قال أحمد: المصر إذا كان به الحاكم ولا يقال للقرى مصر. وقال إسحاق: كل قرية فيها 40 رجلا يقال لها مصر، وهذا بعيد جدا. وعن سفيان روايتان في تفسير المصر أحد